نحمده على نعمه ومن نعمه أن بلغنا شهر رمضان وجعلنا نصوم اليوم الأول منه فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة بنا. نحمده على نعمه ونعمه تترى أبداننا مليئة من نعم الله وقلوبنا مليئة من نعم الله والكون مليء من نعم الله علينا. فالشكر واجب له سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتصرف في الكون كيف يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الخيرة لأهل الإيمان القدوة المثلى التي يسير على طريقتها أهل اليقين والتقوى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل باستشعار نعمة الله عليكم أن بلغكم شهر رمضان وأن مكنكم من صيامه وقيامه. قمتم منه ليلة وصمتم منه يوما وترجون من فضل الله أن يمكنكم من صيام بقية أيام الشهر. ما الغاية التي من أجلها أوجب الله عز وجل علينا الصيام؟ ولماذا أراد الله منا أن نصوم؟ أراد الله عز وجل منا أن نصوم لعدد من المعاني لا بد أن نتعرفها فيكون ذلك سببا من أسباب استفادتنا من رمضان ومن صيامه وقيامه وعباداته. فإن الإنسان قبل أن يدخل في أي أمر يعرف ما هدفه وما غايته من ذلك الأمر، وحينئذ علينا أن نتعرف على الغايات الشرعية التي قصدها الشرع من إيجاب صوم شهر رمضان. فأول هذه المعاني أن يتدرب الإنسان على استشعار مراقبة الله له. الله جل وعلا مطلع على شؤوننا، عارف بأحوالنا، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، وحينئذ علينا أن نستشعر هذه المراقبة الإلهية. أنت عندما تصوم تصوم لمن؟ لله. لماذا تترك الأكل والشرب؟ لله. لأنك إذا خلوت من الناس ألا تأكل؟ تقول لا، الله يراقبني، الله يعلم بحالي، الله لا يخفى عليه شيء من شؤوني. ومن ثم فأنت تصوم لله، تصوم مستشعرا مراقبة الله عز وجل لك. والله جل وعلا مطلع على أحوالنا حتى ما في قلوبنا هو يعلمها جل وعلا، كما قال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال تعالى واصفا نفسه يعلم السر وأخفى، وكما قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل وكل بنا ملائكة يسجلون أقوالنا وأعمالنا، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال سبحانه إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومتى كان الإنسان مستشعرا هذا المعنى ويعلم أن الله مطلع عليه بلغ أعلى رتب الدين وهي رتبة الإحسان. فإن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مراتب الدين، كان أولها الإسلام وثانيها إيش؟ الإيمان وثالثها الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينئذ نستشعر هذا المعنى. وانظر لنفسك يا أيها العبد، إذا اطلع عليك الخلق ألا يكفك عن بعض الأعمال؟ ألا تستحي من الناس عندما يشاهدونك؟ فإذا كان ذلك مع الخلق فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى القادر عليك والمتصرف في شؤونك؟ إذن هذا هو المعنى الأول من المعاني التي من أجلها فرض الصيام، أن نتدرب على استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا. وأما المعنى الثاني الذي يتحقق لك بالصيام وينبغي بك أن تعود نفسك عليه هو مبدأ الإخلاص بأن تعمل. ما معنى الإخلاص؟ بعض الناس يفهم أن معنى الإخلاص هو الإتقان، وهذا معنى قاصر. معنى الإخلاص أن تؤدي العمل لله لينيلك الآخرة. ما معنى الإخلاص؟ كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى مخلصين له الدين؟ أي الطاعة كلها لله. لماذا تطيع الله؟ ترجو ثواب الله وتخاف من عقاب الله، لأنك تعلم أنك ستقف بين يدي الله عما قريب وستحاسب على أعمالك، ومن ثم سيكون مصيرك إما جنة الخلد أو نار تلظى، وبالتالي تستعد لآخرتك، تستعد لذلك اليوم الذي تلاقي فيه ربك سبحانه وتعالى. الصيام يعودك على الاستعداد للآخرة ويعودك على العمل لله عز وجل لتستجلب رضا رب العزة والجلال. فأنت يا أيها العبد لا ينبغي أن تقتصر همتك على الدنيا فقط، فالدنيا زائلة عما قريب، ولكن اجعل همتك الآخرة، ومتى أردت الآخرة جاءتك الدنيا وهي راغمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول رب العزة والجلال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هكذا هذا الصيام يجعلك تترك محبوبك لمحبوب الله إخلاصا منك لله وطلبا لرضا الله. ومن هنا جاء في الحديث القدسي أن ربك رب العزة والجلال يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا كان لله والله يجزي به الجزاء المضاعف؟ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته إيش؟ من أجلي. تركها لله لا للدنيا، وإنما يريد رضا الله ويريد الآخرة. وبالتالي اجعل الآخرة بين عينيك، فإنك عما قريب واصل إليها وواقف فيها ومحاسب فيها. ومن ثم استعد لا تكن ممن ذكرهم الله بقوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن المعنى الأول استشعار مراقبة الله، والثاني الإخلاص بالعمل لله والآخرة. وأما المعنى الثالث فهو زراعة مخافة الله في قلبك. أنت يا أيها المسكين إذا عصيت الله نزلت بك العقوبات الدنيوية والأخروية. أين الأمم السابقة؟ أين فرعون؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إيش؟ فصب عليهم ربك صوت، بس صوت واحد، صوت عذاب. فذهبت تلك الأمم. رب كذلك لا تخاف منه. انظر إلى حالك أنت، ألا يغير الله حالك في لحظات؟ يأتيك فيروس من فيروس الأمراض بأنواعها فيقلب الله حالك. بدل ما كنت رجلا قويا نشيطا جلدا أصبحت على فراشك تؤلمك الحركة وتؤثر فيك العطسة. من فعل بك ذلك؟ ألا تخاف منه؟ ألا تخافه وهو يفعل بك ذلك؟ ثم هذا الإله القوي أليس بقوي؟ أليس بجبار؟ أليس هو القادر على كل شيء؟ لا يعجزه شيء؟ فحينئذ كيف لا تخافه وهو كذلك؟ إن أعلى درجات الإيمان أنت أن ينحصر خوفك في الله، بحيث لا تخاف من أحد من الخلق، لا تخاف من سلطان ولا تخاف من حيوان ولا تخاف من ذئب مفترس أو أسد قوي أو رصاص أو سلاح أو تنظيمات إرهابية. خف من الله أن يسلطهم عليك، لأنهم لا يخرجون عن قدر الله. هذه الدول الكبرى هل تستطيع أن تخرج عن قدر الله؟ لا والله لا تستطيع أن تخرج عن قدر الله. فمن ثم لا تخف منها، خف من الله أن يسلطها عليك. ولهذا قال سبحانه في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علموا بماذا؟ علموا بالله وبشرعه وبأحكامه، فانحصر خوفهم من الله. ولهذا قال إنما يخشى الله الخشية الحقيقية العلماء الربانيون الذين يعلمون أنه لا يكون شيء في الأرض إلا بقدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا قال الله في العلماء الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما هي الخشية؟ الخوف مع العلم، الخوف المقترن بعلم. فهكذا العلماء هم الذين يخشون الله وحده، لأنهم يعلمون أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان إيش؟ فلا تخافوا، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخف من هذه الدول الكبرى ولا التنظيمات السرية ولا أولئك الذين يريدون الإفساد في الأرض من أهل الكفر والنفاق، لا تخف منهم، خف من الله أن يسلطهم عليك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما المعنى الآخر الذي يجعلك الصيام متستحضره فهو رجاء الله، يتعلق قلبك بالله. فإن الصيام منعك من ما تريد بأمر الله وجعلك تأكل ما تريد بأمر الله الشرعي، فهكذا استحضر الأمر الكوني. هل يمكن أن يصل إليك رزق من طريق آخر غير طريق الله؟ لو أراد الله عز وجل سلب الرزق عنك وإيقافه وقف الرزق، وبالتالي ليكن رجاؤك في الله لا تنظر لأصحاب الأموال ولا لأصحاب السلطة ولا لأصحاب القدرة، وانظر إلى الله فهو الذي يتصرف في الكون يشاء. فعلق رجاءك بالله وحده، والله لو رجوت الله الرجاء الحسن لتولى الله شأنك. ألم يقل رب العزة والجلال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء؟ إن ظننت أن الله صادق عندما وعد المؤمنين بالنصر وكنت منهم فسينصرك، وإن ظننت بالله أن يتولى شأنك وليسر أمورك وأن يرزقك فسيأتيك ذلك لا محالة بأمر رب العزة والجلال. وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ألم يقل الله عز وجل في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على من؟ على الله رزقها. ويقول رب العزة والجلال يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وإن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من الذي يبسط الرزق؟ هو الله. ومن ثم لتتعلق قلوبنا بالله، والله لو تعلقت قلوبنا بالله رجاء لتولى جميع شأننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في الصباح تخرج من أوكارها بطونها خالية، وفي آخر النهار تعود وبطونها ملأى. عندها فكر، عندها مخططات، عندها مشاريع تجارية يدبرها الله. فهكذا يا أنت يا أيها العبد، متى صدق توكلك على الله تولى الله شأنك، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه يتولى جميع شأنه. لكن الشأن في التوكل، في التوكل ليصدق توكلك على الله. وأما الصفة الأخرى التي نستفيدها من الصيام فأن نحب الله. نعم، الله جل وعلا أراد بنا الخير، فرمضان موسم من مواسم الخيرات، وبالتالي هي نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله عليها، وشكر الله ينتج أن نحب الله سبحانه وتعالى. وقد قال رب العزة والجلال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقولون إذا صلينا ما نستشعر قيمة الصلاة ولا نحس بلذتها ولا تتفكر قلوبنا في معاني ما يتلى علينا. المشكلة فيك، المشكلة فيك. نعم، لو كنت ممن يحب الله حق المحبة لكنت ممن يجد الحلاوة بكلام الله. وبالتالي فتش نفسك يا أيها المؤمن، وعد إلى نفسك. ثم من معاني الصيام التي نحصلها التقوى، فنتقي الله. ما هي التقوى؟ التقوى معنى قلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى هاهنا يجعلك تبتعد عن المعاصي. هناك وقاية، تقي، وقاية عن البرد، وقاية عن الرصاص، وقاية. هكذا التقوى معنى يجعلك تتقي غضب الله. وأعطيكم مثلا سهلا ليتفهموا، ولله المثل الأعلى. لو كان عندك أشياء مملوكة لرجل يطالعك من أعلى ومعه سلاح ويقول لك: انتبه، إذا أخذت شيئا من هذه الأغراض فإنني سأرميك بهذا السلاح، ألا تتقي ذلك الرجل وتخاف أن يرميك، وبالتالي تجتنب هذه الأمور التي نهاك عنها؟ أجيب: نعم، هذا معنى التقوى. الله عز وجل منعك من أمور ثم بين لك أن العقوبة في فعلها، وبالتالي فأنت تتقي الله باجتناب ما حرم الله وبالإقدام على ما أمر الله به لتكون بذلك من المتقين. ومن كان من أهل التقوى وصل الدرجات العلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ أجيبوا: لماذا؟ لعلكم تتقون، أي يوجد في قلوبكم معنى يستمر معكم طول حياتكم، يبعدكم عن المعاصي ويجعلكم تفعلون الطاعات. فهل عندما صمتم العام الماضي هل حصلتم التقوى؟ هل اختلفت أحوالكم بعد رمضان أو عدتم على ما كنتم عليه قبل رمضان؟ إذا لم يغير في نفوسكم شيئا فحينئذ قل فائدة شهر رمضان والصيام بالنسبة لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى صيامنا ولا إلى طعامنا أكلا أو تركا، وإنما المقصود من هذا أن الصيام يدرب الإنسان على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، ومقصود الشارع من الصيام تحصيل هذا المعنى. فإذا لم تحصل بصيامك هذا المعنى فحينئذ ليس لله حاجة في صيامك، لأنك لم تحصل المقصود الذي هو التقوى. التقوى مفتاح خيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وهكذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أهل التقوى هم الذين يفهمون القرآن ويعرفون معانيه، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن هدى للمتقين. فإذا أردت أن تفهم القرآن فكن من أهل التقوى. أهل التقوى يضع الله عندهم قدرة يفرقون بها بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أهل التقوى هم الذين يقبل الله منهم، يقبل منهم الصيام والقيام والقراءة وسائر الطاعات، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أهل التقوى هم الذين ينصرهم الله وييسر أمورهم ويرزقهم ويفتح لهم أبواب الخيرات في الدنيا، وإن كانوا هم لا يريدون الدنيا لذات الدنيا، وإنما يريدون الدنيا لتكون عونا لهم على الآخرة. انظر لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسهل أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: والعاقبة للمتقين، هم الذين تكون لهم العاقبة. ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر لقصة يوسف عليه السلام لما تركه إخوانه كان معه التقوى والصبر فكانت العاقبة له في الدنيا والنصر والتمكين له في الدنيا. فإشكالنا هو في عدم التقوى التي أمرنا بالصيام من أجلها، بل أمرنا بجميع الطاعات من أجلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا نظر الإنسان في أحكام الشرع وجد أنه لم يؤمر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج إلا من أجل التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. علو درجة الإنسان في الدنيا والآخرة إنما هي بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحينئذ علينا بتحصيل التقوى التي أركانها ومقوماتها ما مضى، وأما أجزاؤها فسائر الأعمال الصالحات من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فهذه أجزاء هذه التقوى التي تحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فيا أيها المؤمن أمد قلبك بالمدد الذي ينفعك من التقوى، من خلال الصيام، من خلال القرآن، من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال التواصل مع الله خوفا ورجاء، إنابة وتوبة، حتى تكون بذلك من المتقين فتحصل على سعادة الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم املأ قلوبنا من التقوى، اللهم املأ قلوبنا من التقوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأولين والآخرين، نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تجعلها على وفق ما تحب وتريد وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكننا من صيانة صيامنا، اللهم لا تجعلنا ممن أذهب أجره بالغيبة والحديث في الآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمينا من معاصيك، اللهم احمينا من معاصيك في شهرنا هذا خاصة وفي سائر أيامنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعنا على أنفسنا، واكفنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل له علينا سلطانا، اللهم اكفنا شر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم. أول أسئلة هذه الليلة، يقول الأخ السائل: ما حكم الشرب والمؤذن يؤذن للفجر؟
يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معناه أنه عند طلوع الفجر وجب عليك الإمساك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني إذا ابتدأ ابن أم مكتوم بالأذان فتوقفوا ولا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتناولوا شيئا من المفطرات. وحينئذ إذا ابتدأ المؤذن فأمسك، إلا إذا كان الإناء في يدك فلا بأس أن تشرب هذا الإناء. فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في أحدكم فليشرب، وما ما عدا ذلك فليس لك فيه حق. وليعلم بأن العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فعليك أن تمسك. وطلوع الفجر قد تعرفه برؤية علامته، لأنه إذا بزغ النور من جهة المشرق أول بزوغه ذلك النور الذي يصل إلى وسط السماء ثم ينتشر في الأفق، فحينئذ بمجرد البزوغ توقف عن المفطرات. وإذا كنت لا تعرف هذه العلامة فارجع إلى من تثق فيه، فإذا كانت التقاويم تثبت وقت طلوع الفجر فاعمل بها، وإذا لم تجد هذه التقاويم ووجدت المؤذن فلا بأس أن تستند إلى أذان المؤذن. وأما إذا علمت أن المؤذن أذن بعد الوقت فحينئذ لا تلتفت لأذانه ولا يؤثر عليك بشيء.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم النوم عن أحد الفروض وهل يصح الصيام مع ذلك؟
يجب على المؤمن أن يؤدي الصلاة في وقتها، فهي فريضة الله، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني أمرا واجبا وموقوتا، يعني له وقت محدد معروف البداية والنهاية. وقد قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى أن هذه الأوقات الصلوات لها أوقات محددة يجب على العبد أن يؤديها فيها، ويحرم عليه أن يؤخرها عن وقتها. وأما من ينام عن الصلاة بغير قصد واتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة لكن لم يستيقظ فهذا لا يلحقه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليتمها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا تهاون وفرط ولم يتخذ الأسباب فهو عاص لله عز وجل آثم بذلك، لكن صيامه يصح مع نقصان أجره، فالصيام الذي يطاع الله فيه يعظم أجر العبد به، والصيام الذي يعصى الله فيه ينقص من أجر العبد بسببه. وقد أوردنا عليكم ما سبق من حديث من لم يدع قول الزور، وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
بعلمكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ هل استخدام بخاخ الأنف للمساعدة في التنفس تؤثر على الصيام؟
بخاخ الأنف إن كان يصل رذاذ البخاخ إلى الحلق أثر على الصوت، وما إذا كان الرذاذ يصل إلى الأنف فقط فيرطب الهواء، ففي هذه الحال لا يؤثر على الصوم.
أحسن الله إليكم. يقول بنا الوقت في المكوث في المسجد وقد نحتاج إلى الحمام، ولكن نحجب أنفسنا خشية ألا نجد مكانا قريبا من الكعبة، فهل في صلاتنا شيء؟
أيهما أولى، صلاة بخشوع ولو كان الإنسان بعيدا عن الإمام، أو صلاة بدون خشوع مع القرب من الإمام؟ هذا السؤال. القاعدة الشرعية أن الفضائل تحصل بينها ترجيح ومقارنة، وهناك قواعد للترجيح. من تلك القواعد أن الفضيلة المتعلقة بصفة العبادة أرجح من الفضيلة المتعلقة بظرفها. مثال ذلك في الطواف، القرب من الكعبة فضيلة، لكن إذا كنت عند قربك من الكعبة لن تتمكن من الرمل الذي يفعل في الأشواط الثلاثة الأولى بالنسبة للمعتمر. فهنا أحد أمرين، إما أن تقرب من الكعبة ولا رمل، وإما أن تبعد من الكعبة ويكون هناك رمل، فحينئذ نقول أبعد فإنه أفضل. لماذا؟ لأن فضيلة الرمل متعلقة بصفة العبادة فتقدم على فضيلة العبادة التي تكون في ظرف العبادة. وهكذا هنا، الخشوع صفة للعبادة، وقرب الإمام متعلق ظرف للعبادة، فأيهما أولى؟ نقول الخشوع أولى. ولذا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما أثنى عليه بذلك إلا لعظم الخشوع في الصلاة. فكونك تذهب وتقضي حاجتك وتصلي بعيدا خير من أن تصلي قريبا وقد حصرت نفسك. كيف؟ وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
نفع الله بإذنكم. يقول ما حكم شرب الدخان؟
إيش رأيكم، مفيد أو ضار؟ نفقة المال المبذولة فيه تستفيد منها أو تتضرر منها فيكون إسرافا؟ رائحته طيبة؟ إذن أجبتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه ربه بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
أحسن الله إليكم. يقول جئت بعمرة وأريد الآن أن أعتمر لأمي، وإن لذلك فمن أين أحرم؟
ليست العبرة في الثواب وكثرة الحسنات في كثرة الأعمال ولا فيما يرغبه الإنسان، وإنما المرجع في هذا إلى الشرع. والعمرة ذهاب إلى الحل وإتيان منه وعمل كثير، أيهما أفضل؟ بذل الوقت في الطواف بدل العمرة وحده نقول نعم الطواف أفضل، وصلاة الحل أفضل من الطواف، وصلاة الحرم أفضل منها. بماذا تنفع قريبك وبماذا تنفع أمك؟ نقول بالعمل المشروع الذي يستفاد منه، ومن ذلك مثلا أن تتصدق عن أمك ولو بالشيء القليل. إذا رأيت شخصا محتاجا للماء فأحضر له ماءه وأنت هنا، فهذا من أفضل الصدقات، وانوي أن أجرها لوالدتك. قال الصحابي: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها وإني أظنها لو بقيت لا وسطها فينفعها أن أتصدق عنها. قال: تصدق عنها. في بعض الألفاظ: خير الصدقة سقي الماء. مو لازم أنت اللي تصنعه، ولو أنت اللي لازم أنت اللي تعلبه. إذا خذيت الماء وشفت اللي حاضرين وسقيتهم، من الجيب جبت وسقيتهم، أديت أفضل من عملا من أفضل الصدقات. ومما يستفيد به الميت، والدتك تستفيد من دعائك لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن مما ينتفع به الميت أن يدعى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يعتبر عنه. ها؟ إيش؟ يدعو له. فبالتالي ما أرشد إلى الدعاء إلا أن انتفاعه بالدعاء أعظم، أليس كذلك؟
بارك الله في علمكم. يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تعمل في التجارة كأن تفتح محلا فتبيع فيه ما تسد به حاجتها وحاجة أسرتها؟
المرأة المسلمة فرق بين أن تزاول التجارة وبين أن تنتهن نفسها بكونها عند الرجال الأجانب تخالطهم. فمزاولة التجارة للرجال والنساء أمر محمود متى نوي به التقرب لله، لكن أن يستعمل الأمر المحمود لتمرير أمور مخالفة للشرع يبقى الإشكال هنا. ولذلك يأتيك إنسان ويقول: وليمة الزواج مطلوبة أو غير مطلوبة؟ مستحسنة محمودة. فيأتي ويضع آلاف الأغنام. شلون؟ يقول: ما هذا غلط، هذا إسراف وتبذير. طيب أنت أمس تقول لي وليمة الزواج محمودة، وتقول اليوم فعلك مذموم. نعم، استعملته بغير محل، استعملته بغير محل. وهكذا فيما يتعلق بالتجارة، تجارة محمودة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد خفف الله عن الأمة بسبب التجارة، فقد كانت الصلاة صلاة الليل في أول الإسلام واجبة، فخفف عن الأمة بسبب التجارة، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء من أجل هؤلاء خفف عن الأمة.
يقول الأخ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، عندما أبدأ الصلاة تبدأ معي أحاديث النفس في أمور الدنيا، فما علاج هذا؟
علاجه بخمسة أمور اكتبوها واحفظوها وعوها لئلا تبتلوا بما ابتلي به أخونا. الأول استحضار أنك بين يدي الله، وأنك عندما تقول الله أكبر تعي معناها أكبر من إيش؟ من كل شيء حتى من الدنيا. إذا خطبت رئيسا من الرؤساء أو ملكا من الملوك الدنيا تحضر ذهنك في مخاطبته، وإذا خطبت الله المتصرف في الكون لا تحضر ذهنك. واضح الخطوة الأولى استحضار أنك تناجي الله وتخاطب رب العزة والجلال وتقف بين يديه سبحانه وتعالى، ذلك الإله الذي يتصرف بالكون كيف يشاء، العظيم الكبير الحليم. وأما الأمر الثاني فبتطبيق سنن الصلاة. الصلاة لها سنن وواجبات وأركان، فحين الصلاة تعلم كيف تؤدي الصلاة على أكمل وجوهها، تعلم سنن الصلاة وبالتالي تكون ممن استحضر ذهنه في صلاته. واضح الثاني؟ إذا وقفت كيف تضع أصابعك، كيف تضع يديك، كيف تحرك لسانك، كيف تفعل برأسك، كيف تفعل بقدميك، كل ذلك له أحكام واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمها من أجل أن تطبقها فتكون ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الرابع الثالث التفكر فيما تقرأه. إذا قلت الحمد لله رب العالمين ما معناها؟ إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ أي لا نذل ولا نخضع خضوع العبودية إلا لله، وإياك نستعين ما معناها؟ أي لا نطلب العون من أحد سواك يا رب العزة والجلال. وهكذا إذا قلت الله أكبر سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، لابد أن تتعلم معانيها. السلام عليكم ورحمة الله ما معنى؟ وعندما تتلفظ بها استحضر معناها من أجل أن يحضر ذهنك. وأما الأمر الرابع استشعار قرب الموت. متى ستموت؟ متى ستموت؟ يمكن بعد لحظة، يمكن الآن، يمكن وأنت تصلي، فصلي صلاة مودع، صلي صلاة من يظن أنه مفارق للدنيا عما قريب. إذا كنت ستفارق الدنيا بعد لحظة هل تفكر في الدنيا أو تفكر في الآخرة؟ وأما الأمر الخامس فالاستعاذة من عدوك الشيطان الرجيم. هذه الوساوس التي ترد إليك إنما هي من عدوك إبليس الشيطان الرجيم. وبالتالي عليك أن تحتمي بالله منه، والله لن تستطيع التخلص منه إلا بالاحتماء برب العزة والجلال. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خمسة، خلاص وفينا.
أحسن الله إليكم. يقول: أخذت تمويلا شخصي من البنك، فهل فيه زكاة وكم مقدارها؟
أخذ تمويلا من البنك، ماذا فعل به؟ أبقى وإلا عمل به واشترى؟ إن كان أبقى المال فهذا مال في يده، فيجب عليه أن يزكيه، وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أما إذا كان أنفق المال، أخذ التمويل واشترى به بيتا ليسكنه، فحينئذ البيت لا زكاة فيه. أخذ المال واشترى به تجارة وسلعا تجارية، فحينئذ تجب عليه زكاة هذه السلع التجارية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة إيش؟ في أموالهم التي يملكونها بأيديهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
بارك الله في علمكم. فضيلة الشيخ يقول: انتهيت من العمرة قبل أن أحلق ولبست الثياب، وحلقت بعد لبس الثياب، فماذا علي؟
هذه فيها تفصيل. إن كان لبس الثياب وهو لا يعتقد أن الإحلال والحل يحصل بذلك، فحينئذ ليس عليه شيء. وأما إذا لبس الثياب معتقدا أنه حل وأصبح حلالا، فحينئذ حلق الرأس بعد ذلك لا ينفعه، لأنه تحلل، ومن ثم يجب عليه دم شاة يذبحها في مكة لمساكينها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صيام المسافر إذا كان يشق عليه الصيام؟
يجوز له ذلك، والأفضل الفطر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
يقول الأخ: ما حكم تشغيل القرآن في الجامع قبل الصلاة؟
متى ابتدئ ببناء المساجد والجوامع؟ نجيب عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤتى برجل في جانب المسجد ويقال له: اقرأ القرآن؟ ديننا عمن نأخذه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. سمع طاع سمع طاع. قال: طيب هذا القرآن. نقول: العبادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا واحد صلى بعد العصر 1000 ركعة، ايش رايكم؟ نقول: حرام، يأثم. كيف؟ سبحان الله، انتم تقولون ان الصلاة يأثم بها الانسان. يقول نعم لما صلى على هيئة محرمة مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قلنا لا يجوز له ذلك ويحرم وهي صلاة. فهكذا في قراءة القرآن.
صلى الله عليكم. يقول ما المقصود بقرآن الفجر المذكور في الآية؟
قرآن الفجر أي ما يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر وقرآن الفجر. ولذلك كانت قراءة السورة في صلاة الفجر ركن. لو لم يقرأ بسورة في صلاة الفجر ما تصح صلاته بخلاف صلاة المغرب والعشاء. صلى المغرب قرأ الفاتحة فقط قلنا ترك السنة وصحت صلاته. أما في الفجر فإذا لم يقرأ تبطل صلاته بذلك. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ هناك ملائكة في الليل وهناك ملائكة في النهار يجتمعون في صلاتي العصر والفجر. ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء وبالتالي يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر. بل يقول قائل لماذا لم يقل عن العصر؟ لأنه مشهود. قال وقرآن الفجر يعني العصر ليس فيها قراءة جهرية يشهدها هؤلاء الملائكة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار.
أحسن الله عليكم. يقول إذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت كم اغتسال يجب عليها؟
كم جنب ثم حاضت؟ الجنابة حدث يكون في البدن والحيض حدث. ولذلك لو تركت غسل الجنابة إلى آخر الحيض انتهى غسل واحد. لكننا نقول لها اغتسلي وأنت حائض من أجل تخفيف الحدث. لأن هناك أشياء يمنع منها الجنوب لا تمنع منها الحائض وهناك أشياء يمنع منها الحائض لا يمنع منها الجنوب. مثل ماذا؟ يعني مثلا هناك واجبات وهناك مستحبات. من أمثلة الواجبات الطلاق. ما حكم الطلاق للمرأة الحائض؟ حرام. ما حكم الطلاق للمرأة الجنوب؟ جائز حلال. هذا إذن حرام. مثال آخر في المستحبات. الجنوب إذا أراد أن يأكل قلنا له يكره لك الأكل حتى تتوضأ. إذا أراد أن ينام قلنا له يكره لك حتى تنام حتى تتوضأ. بينما الحائض إذا أرادت أن تنام ما نقول توضأ. فحينئذ يستحب لهذه المرأة أن تغتسل للجنابة ولو أنها حائض.
أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم
النساء هنا في اسمعنا طيب.
يقول ما نصيحتكم لمن يلمز المسلمين ويتكلم في عيوبهم ويقول أنه يريد النصح؟
هذا محسن لأنه أهدى حسناته للآخرين. فإذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاته وطرحت عليه. يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا لبست ملابسي قبل أن أحلق وأنا ناسي، ثم نزعت الملابس ولبست الإحرام ثم قصرت، فهل علي شيء؟
شغلنا ليس عليه شيء، لأنه لم ينوي التحلل بلبس ثيابه، تقدم معنا قبل قليل.
يقول: ما حكم طلب الدعاء من الموتى؟
رأيكم ينفع؟ ميت لو أنه قادر على الدعاء دعا لنفسه، أليس كذلك؟ يقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. ما ظنكم لو كان الأمر كذلك لكان فعلا محمودا يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلوا. ثم باب الدعاء بينك وبين الله مفتوح أو مغلق؟ لماذا تغلق الباب بينك وبين الله؟ ألم تستمع الإمام في صلاة المغرب يقرأ قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ ألم يقل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ خلاص الباب مفتوح بينك وبين الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ: أديت العمرة في شعبان وأريد أن أنال أجر العمرة في رمضان، فهل لي ذلك؟
لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة أن يعتمر أكثر من الله، كان يعتمر عند أول قدومه صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رمضان إلى مكة وجلس يوم 17 رمضان، وجلس إلى بعد العيد بأيام، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ حينئذ إذا قدمت في سفرة أخرى فاعتمر، وإذا أردت الفضيلة فطوافك أفضل من عمرتك، وصلاة الحل أفضل من طوافك، وصلاة الحرم أفضل من صلاة الحل ب100,000 صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لدي مبلغ من المال سوف يحول عليه الحول في هذا الشهر، ولكن قد دخلت بهذا المال في الأسهم، فهل علي زكاته وكيف أزكيه؟
يجب عليك أن تزكيه، فهو مال تملكه، وقد أوجب الله عز وجل الزكاة في الأموال التي يملكها الناس. وانقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه أسهما أو عروض تجارة لا يقطع الحول مستمر، الحول مستمر، وبالتالي يجب عليك أن تزكيه. كيف تزكيه؟ اعرف قيمة الأسهم في السوق يوم تمام الحول، ومن ثم أخرج زكاتك على ذلك، فتخرج 2.5% سهم من كل 40 سهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وستر الله عليكم ويسر الله أموركم، وملا قلوبكم تقوى وإيمانا ورحمة ومغفرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.